محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. فيما سبق في التنبيه السابق الذي هو في حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، قلنا أكو عندنا هنا رقم واحد وهنا رقم اثنين وأكو عندنا شيء ثالث، خلنا نطي رقم ثلاثة. هذا هيك مثلنا فيما سبق، المثال هم حافظ عليه رجاء لا تغير بالمثال وإلا يقع التشويش. إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين هكذا ذكرنا فيما سبق، نعلم بنجاسة أحدهما. ثم عندنا شيء ثالث لاقى رقم ثلاثة، لاقى الإناء الأول. شو قلنا في مثل هذه الحالة؟ الكلام هكذا وقع بين الأصوليين، هل يجب الاجتناب عن الثلاثة بما في ذلك؟ بما في ذلك إيش؟ الملاقي. أو أنه يجب الاجتناب فقط وفقط عن إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين، وأما إناء رقم ثلاثة الملاقي فلا يجب الاجتناب عنه؟ قلنا الشيخ الأعظم ذهب إلى الثاني، يعني أن الملاقي الذي هو رقم ثلاثة لا يجب الاجتناب عنه. ليش؟ قال لأن شرط من جزية العلم الإجمالي التعارض بين الأصول، وأصل رقم ثلاثة مسببي والسببياه أصل الطهارة في رقم واحد، فأصل الطهارة في رقم واحد هو سببي، رتبته متقدمة، وأصل رقم ثلاثة مسببي رتبته متأخرة، فتقع المعارضة بين الأصلين اللي في رتبة واحدة، يعني أصل رقم واحد وأصل رقم اثنين، وأما أصل رقم ثلاثة بما أنه رتبة متأخرة لا يدخل في المعارضة. يعني المعارضة تختص بالأصول ذوات الرتبة الواحدة، والأصول ذوات الرتبة الواحدة هو رقم واحد ورقم اثنين، أما رقم ثلاثة فلا، ما يدخل في عملية المعارضة. فبعد ما يموت أصل رقم واحد وأصل رقم اثنين بالمعارضة تصل النوبة إلى أصل رقم ثلاثة من دون معارضة، فنحكم آنذاك بطهارة رقم ثلاثة، فيجب الاجتناب عن الأول والثاني، عن الإناءين الأول والثاني، دون الشيء الثالث الملاقي. إذا كان الملاقي عبائتي مثلا أو أصبعي، يدي لاقت الإناء رقم واحد، هذه العباءة أو يدي ما يجب الاجتناب فيها، يجب أصل الطهارة. الجرح يصير النتيجة هكذا. أما لماذا المعارضة تختص بالأصول ذوات الرتبة الواحدة فقط، يعني أصل رقم واحد وأصل رقم اثنين، من دون أن يشترك معها الأصل الذي يخالفها في الرتبة وهو أصل رقم ثلاثة؟ تختص المعارضة بالأصول ذوات الرتبة الواحدة ولا يدخل في المعارضة الأصل المتأخر. ليش؟ لماذا؟ يا شيخنا الآن ذكرنا ثلاثة تقريبات، ما أكرر، هالمقدار يكفيني، بس الحصيلة الذي أريد أقبض عليها بيدي هالمقدار أريده حتى أواصل بحثنا ومحاضرتنا، هالمقدار أريده. أن الشيخ الأعظم بنى على هذا الرأي وهو أن المعارضة تختص دائما بالأصول ذوات الرتبة الواحدة دون ما كانت رتبته متأخرة. ذاك يخرج من المعارضة، ذاك يرجع إليه بعد سقوط ذينك في عملية المعارضة. المهم هذا الذي أنا أريده. والشيخ الأمس طبيعي هذا راح هذا المبنى، ترى هذا مبنى أصولي يؤثر بالفقه، يعني راح يصير ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة بالرسالة العملية. على رأي الشيخ الأنصاري يكتب واحد شنو طاهر، يقول مسألة هيجي بعد نكتب الرسالة، إذا كان لدى الشخص إناء يعلم بنجاسة أحدهما وأصاب ثوبه أحد الإناءين مو اثنين أحد، فلا يحكم على الثوب بالنجاسة. هاي راح تصير النتيجة على رأي الشيخ الأنصاري هذا. أما إذا قلنا المعارضة ثلاثية كلها تدخل في المعارضة، ذوات الرتبة الواحدة وغير الرتبة الواحدة وكلها تتساقط وتموت فرد مرة واحدة، النتيجة راح نكتب بالرسالة العملية أن الملاقي وهو الثوب يجب الاجتناب عنه كالإناءين، وهي ثمرة مهمة هذه. على أي حال طولت مو الخلاصة هالمقدار، بينا أن الشيخ الأعظم بنى أن المعارضة تختص بالأصول ذوات الرتبة الواحدة، وبعد تساقطها وموتها يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل المتأخر رتبة ويحكم على طبق نتيجته، يعني نقول الملاقي وهو الثوب طاهر. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم. أما ليش تختص بذوات الرتبة الواحدة؟ قلنا لثلاثة تقريبات بعد، هذا ما أشرح، المقدار كفاني. الآن في محاضرتنا الجديدة، من الآن محاضرتنا نريد نعلق على ما أفاده الشيخ الأعظم بتعليقين. التعليق الأول، نقول مسألة المعارضة بين الأصول وأن أصل الطهارة يتعارض في اثنين وهو الأول والثاني، أو يتعارض في دفعة واحدة في الثلاثة. هذا القضية أن المعارضة ثنائية أو ثلاثية في الأصل، أصل الطهارة. وشوية راح أقول أنفرد شيء آخر، هاي أصل الطهارة شيله، خلي الدالة كل شيء إلا كطاهر. الحديث جيبه هي الموثقة، الموثقة تقول كل موثقة عمار، كل شيء لك طاهر أو نظيف حتى تعلم أنه قدر. قال أصل الطهر، أقول هاي الرواية، هذه الرواية نطبقها على الثنين أصل إناء أول وإناء ثاني تتعارض فيهم وبعدين هيجي. فالشيخ الأنصاري هكذا يريد أن يفعل، ونحن نقول له إن تشخيص كيفية تطبيق الدليل وأنه متعارض في الثلاثة أو متعارض في اثنين هذه قضية يرجع فيها إلى العرف لا إلى الدقة، لأن هذا دليل لفظي، كل شيء لك نظير، دليل لفظي. هذا كل شيء لك نظيف يمكن يشمل الثلاثة أو لا، قضية عرفية بعد، كلام عرفي فتطبيقه يكون يصير عرفي. العرف يرى، بس العرف الذي ما قاري فلسفة، أي مو بعض مرات الفلسفة هي تخرب، بعض مرات تخرب الذهن يا أخي، يقول لك على أنه كل شيء لك طاهر لا يمكن تطبيقه على واحد من هذه الثلاثة لأن بلا مرجح، ولا على جميعها للعلم بكذب هذا التطبيق على الجميع. النظرة العرفية يا أخي هيك تقول، بلي ذاك الذي قاري فلسفة وقاري قاري قاري يجي يسوين ذنيتش رتبتهن واحد فالتعارض بيناتهن يصير، يعني أصل رقم واحد وأصل رقم اثنين، أو بعدين يبقى عصر رقم، هذا حكي فلسفة يسمونه. يعني أدخلنا مسألة الرتبة، أو مسألة الرتبة ليست عرفية، هاي مسألة فلسفية، أدخلناها على تطبيق الدليل الذي هو دليل لفظي عرفي. هذه الطريقة طريقة مرفوضة من الشيخ الأعظم وغير الشيخ الأعظم وكل من يفعل ذلك. إذن صار التعليق الأول واضح ومحصله انتهى، ترى انتهى الذي أريد أبين، بس أريد فقط أكرر أن أصل الطهارة هو عبارة عن كل شيء لك نظيف أو طاهر حتى تعلم أنه قدر. هذا دليل لفظي، تطبيقه لابد يصير هم دليل لفظ عرفي، تطبيقه لابد أن يصير عرفي نرجع فيه إلى العرف، لا أنه نرجع إلى الدقة وإلى الفلسفة. والعرف يرفض مسألة اختصاص المعارضة بالأصول ذوات الرتبة الواحدة، ما عنده مسألة الرتبة، الرتبة ما عنده يا أخي العرف، يرى هذن ثلاثتهم في درجة واحدة، الدليل ما يمكن أن يشمل واحد دون آخر بلا مرجح، ولا يمكن أن يشمل الثلاثة للمعارضة. فالمناسب هكذا لا كما فعل الشيخ الأعظم، فإن ذلك إدخال للفلسفة في علم الأصول، وهذا ينبغي أن يسجل من المباحث التي تسربت فيها الفلسفة إلى علم الأصول هو هذا المورد. ويظهر الشيخ كان قاري فلسفة وتأثر بالفلسفة، واحد يقرأ فلسفة لا بأس بمقدار، لكن يكون يلتفت عرفيته. أي وصيتي لك يا أخي العزيز أيها الإخوان الأعزاء، فلسفة اقرأ لكن عرفيتك لا تنساها، لأن عرفيتك تحتاج وين في مقام فهم الأدلة وكيفية تطبيق الأدلة، ذيك الدقة بعد ما مقبولة فيها. الدقة مطلوبة في أمور أخرى لا في مقام تطبيق الأدلة وفهم الظهورات. على أي حال، هذا التعليق الأول. والتعليق الثاني الذي نعلق على ما أفاده الشيخ الأعظم، نقول له لازم ما ذكره قدس سره إذا صار البناء أن المعارضة تختص بالأصول ذوات الرتبة الواحدة، لازم ذلك الخروج بنتيجة جديدة مرفوضة لا يمكن أن يلتزم بها أحد. وكيف تلزم نتيجة مرفوضة غريبة؟ منين تلزم هاي النتيجة؟ إذا أردنا نخصص المعارضة بالأصول ذوات الرتبة الواحدة وبعد التساقط نرجع للأصل الآخر، يلزم الخروج بنتيجة غريبة. والوجه في ذلك تعال في موردنا السعداء، نقول يلزم إذا الأصول ذوات الرتبة الواحدة تختص المعارضة بها، يلزم أن أصل الطهارة في إناء واحد مع أصل الطهارة في إناء اثنين بني في رتبة واحدة راح يساقط. فإذا مات الحمد لله رب العالمين، من مات في المعارضة الأولى أصل الطهارة في رقم اثنين بالمعارضة الأصل الطهارة في رقم واحد، مات هذا أصل الطهارة رقم اثنين، خب هاي في المعارضة الأولى. نجي في المعارضة الثانية، معدنا معارضة ثانية بين أصل الطهارة وين؟ لا أنسى، ساعدني ساعدك الله في الدارين في إناء اثنين مع أصل الطهارة في الملاقي رقم ثلاثة، وهو هي في المعارضة، هاي معارضة ثانية بعد الشيخ الأنصاري هو اعترف هاي معارضة ثانية. هذه المعارضة الثانية الأصول فيها يا هي الأصول في المعارضة الأولى أصل الطهارة وأصل الطهارة، قلنا مات ودفناه، في المحاربة الثانية. دير بالك يا واش الأصول المتعارضة يا يقول لي في إناء رقم اثنين، في إناء رقم اثنين الأصل شنو؟ لا تقول الطهارة، لا تقول الطهارة، لأن أصل الطهارة مو قلنا مات وتفناه في المعارضة الأولى، يجي الأصل في الرتبة الثانية وهو منه أصل الحلية. أصل الحلية في إناء رقم اثنين أو يامن، وهي الأصل الجاري في من في الملاقي في رقم ثلاثة. الأصل الجاري في إناء رقم ثلاثة شنو هو؟ دير بالك لا تشتبه، رجاء اتأمل وجاوبني هذا شويونة دقيق. الأصل الجاري شنو هو؟ أصل الطهارة، لأن أصل الطهارة ما مات. أصل الطهارة في رقم ثلاثة ما مات، الذي مات أصل الطهارة في رقم واحد وأصل الطهارة في رقم اثنين في المعارضة الأولى. أما أصل الطهارة في رقم ثلاثة ما مات أو رتبته متأخرة. عن من متأخرة؟ عن من متأخرة؟ لا تشتبه، متأخرة إيه؟ عن أصل الطهارة في رقم واحد فرتبته متأخرة. راح يتعارض أصل الطهارة في رقم ثلاثة الذي رتبته متأخرة مع أصل الحلية في 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 ساعدني ساعدك الله في رقم اثنين. أصل الحلية أصل الطهارة قلنا مات في المعارضة الأولى، هم رتبته متأخرة عن أصل الطهارة الذي مات، وفي رقم اثنين أصل الطهارة الرقم اثنين مات، فيجي الأصل المتأخر الثاني في الرتبة الثانية هو أصل الحلية، فيتعارض أصل الحلية في إناء رقم اثنين وهي أصل الطهارة في إناء رقم ثلاثة، ذني في رتبة واحدة. التفت افهم يا أخي العزيز، ليش في رتبة واحدة؟ لأن أصل الحلية في إناء رقم اثنين رتبته متأخرة، يجي بعد ما مات أصل الطهارة، يجي أصل الحلية مع وجود أصل الطهارة ما تصل النوبة إلى أصل الحلية، لأن أصل الطهارة يكفينا المؤونة بعد، يثبت طهارة ويثبت حلية، ما نحتاج بعد شنو إلى، فرتبته متأخرة بعد ما مات يجي أصل الحلية، هذا رتبته متأخر. وأصل الطهارة في إناء ثلاثة في الطرف الثالث أم متأخرة؟ متأخرة عن من؟ عن أصل الطهارة في رقم واحد، لأن ذاك سببي وهذا مسببي، فذني في رتبة واحدة أصل الحلية في إناء رقم اثنين مع أصل الطهارة في الطرف الثالث وما في رتبة واحدة يتعارضان يموتان، ندفنهن إن شاء الله تعالى، النتيجة لمن توصل؟ يا أصل بعد عدك دفتش لي منا ومنا أرجوك، جزاك الله خير الجزاء. نرجع إلى أصل الحلية في رقم ثلاثة، لأن أصل الحلية هو ما مات، أصل الطهارة مات الذي هو مسببي، بعد ما مات هو حاكم على أصل الحلية، تلج الحياة في أصل الحلية. أصل الحلية وين؟ في الطرف الثالث، تلج الحياة فيجري وحده وحده، ياهو يجري وحده وحده، أصل الحلية في رقم ثلاثة في العباءة أو في هو إذا كان ماء أو أي شيء في الذي كان، يجري أصل الحلية وحده، أصل الطهارة هو مات، وهذا ينتج نتيجة غريبة. النتيجة الغريبة شنو؟ أنه إذا كان ماي، هذا رقم ثلاثة، إذا كان ماء من المشروبات فحينئذ أصل الحلية فيه تجري يجري يجري، فنجره ونشربه، بسم الله الرحمن الرحيم وأشربه. سلام الله عليك يا أبا عبد الله لأصل الحلية يجوز لك أن تتناوله، لكن وضوء ما يجوز تتوضأ به قبل ما تشربه، وضوء ما يجوز. إذا بقى من بقية ما تقدر تتوضأ، لأن الوضوء يلزم في الماء الطاهر، حكم وضعي يشترط أن يكون الماء طاهرا، والمفروض أصل الطهارة سقط بالمعارضة. أصل الطهارة في من؟ في الثالث، مع أصل الحلية في إناء رقم 2، لأن في رتبة واحدة قلنا أصل الطهارة سقط، فوضوء ما يجوز إذ يشترط في الوضوء طهارة الماء. لكن إذا تريد تشرب يجوز تشرب الباقي، وهذه نتيجة غريبة. ماي تشربه يجوز لأصل الحل، لكن تتوضا به ما يجوز لأن أصل الطهارة ما يجري به. هل يمكن لفقيه لأصولية أن يلتزم بذلك؟ هذه نتيجة غريبة ينبغي أن تسجل في ساحة الغرائب، في دفتر، في كشكول الغرائب والعجائب. ضد من طبيعي؟ هاي الحملة ضد من؟ هاي الغراء ضد الشيخ الأنصاري. يعني نتيجة راح يخرج بيها الشيخ الأنصاري غريبة. هذا كله إجمنيا من الفلسفة، من الفلسفة. دير بالك إذا قريت فلسفة ما أقول لك لا تقرأ، بس أنت شنو من جانب أقرأ، ولكنه خب كن فيلسوفا. لكن لما تدخل الفقه لا تدخل فيلسوف، ادخل فقيه وإنسان عرفي، لا تدخل فيلسوف، وهي قضية مهمة. فبالفقه هذه النتيجة غريبة، ما يمكن يلتزم بها واحد، مضحكة للثكلة. هذه هاي تسجل على الشيخ الأنصاري، وقد أوردها السيد حيدر الكاظمي الصدر والد السيد الشهيد قدس سرهما. منو هاي ذكر هذا الشيء حتى الراجحة؟ هو السيد الشهيد قايل أنه والده تشي أورد؟ لا، ما قايل الرجال. كمنو؟ أغضياء العراقي في نهاية الأفكار في الجزء رقم 3 في صفحة 362 بعنوان الشبهة الحيدرية، هو سماها مو أنا، للسيد حيدر الكاظمي الصادر رضوان الله تعالى عليهم جميعا. أكررها لك بناء علما على هذا الرأي الذي هو للشيخ الأنصاري، وأن عملية المعارضة دائما تكون بين الأصول ذوات الرتبة الواحدة. بناء على هذا، بناء على ما تبنيناه إحنا من أن هذه دقة وفلسفة ورتب، ما ندير لها إحنا بال. إحنا نقول حديث كل شيء لك طاهر يشمل الثلاثة في آن واحد إلى قابلية الشمول، وحيث التطبيق متعارض فما يمكن أن ينطبق على واحد منها. أما الشيخ الأنصاري الذي لاحظ مسألة الرتبة ترد هذه النتيجة، كيف نقول له؟ قاعد أكرر ترى، كيف نقول للشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة؟ نقول له على أنه إناء رقم 1 أو إناء رقم 2 الذي نعلم إجمالا بنجاسة 1، أصل الطهارة هنا يسقط مع أصل الطهارة هنا، أما أصل الطهارة في الملاقي لا، ما يدخل في المعارضة، هو جالس وراء الستار الذي سقط بالمعارضة. أصل الطهارة في إناء 1 مع أصل الطهارة في إناء 2 بعد ما سقط ومات، نروح للمعارضة الثانية، هاي المعارضة الأولى. المعارضة الثانية بين من وبين من؟ بين إناء رقم 2 أو بين الشيء الثالث؟ خاب، هذا هم علم إجمالي، أكو بنجاسة إما إناء رقم 2 أو بنجاسة هذا الثالث الذي لاقى الأول. هنا الأصول المتعارضة ما هي؟ في الإناء رقم 2 أصل الطهارة مات بالمعارضة الأولى، يأتي الأصل المتأخر وهو أصل الحل. أصل الحل يأتي الذي هو أصل قولي، أصل متأخر عن أصل الطهارة، يتعارض ويا من؟ ويا طرفه في في المعارضة الثانية، طرف ياهو إناء رقم 3 الشيء الثالث، أصل الطهارة في الشيء الثالث، وأصل الطهارة في الشيء الثالث أيضا أصل طولي، هو في طول أصل الطهارة في إناء رقم 1 أصل متأخر، فهما في رتبة واحدة كلاهما طوليان يموتان يتساقطان. يبقان في الميدان في حلبة الصراع أصل واحد وهو أصل الحل في الطرف الثالث، وأما أصل الطهارة في الثلاثة كله سقط، يبقى أصل الحل في الطرف الثالث. هذا أصل الحل في الطرف الثالث يلزم أن يجري، يعني في من إذا كان ماء يلزم أن يجري في هذا الماء، فنقول هذا الماء يحل شربه، يجوز شربه، يعني يحرم شرب الماء النجس، فنقول شرب جائز ولكن الوضوء به لا يجوز، لا يحل، لا يرفع، لا يرفع الحدث، لا يجوز بمعنى الرفع، لا يجوز الوضعي، يعني لا تتحقق الطهارة. ليش؟ لأجل على أنه أصل الطهارة المفروض ساقط في الماء، هذا رقم 3، فيجوز شربه من دون جواز الوضوء به، وهذا شيء غريب لا يمكن الالتزام به. هذا ما أورده السيد حيدر حسب نقل الشيخ العراقي عن الشيخ حيدر، هذه الشبهة أوردها على الشيخ الأعظم. الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه لما ذكر هذه الشبهة في الموضع الذي بينته بعنوان تذييل، الشبهة الحيدرية، هو ايش قال؟ قال هاي الشبهة صحيحة. منو؟ قال شيخ أغضياه، شيخ أغضياه ما صاحب دقة يا أخي العزيز، قال شبهة صحيحة لكن علما على من يرى أن منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول، وأما هذا مسلك الاقتضاء الذي يعبر عنه، وأما على مسلك العلية الذي يقول ذات العلم الإجمالي هي تنجس لا بسبب تعارض الأصول، الذي أنا أبني عليه، أنا من أنا؟ أنا شيخ أغضياء الدين العراقي رضوان الله تعالى عليه، هذا لا يرد الإشكال، لأني أنا لا أرى تعارض المنجزية تنشأ من تعارض الأصول، بل أقول إن العلم الإجمالي الأول الذي كان بين من وبين من؟ بين إناء رقم 1 وبين إناء رقم 2 هو منجس من دون حاجة إلى معارضة الأصول، هو منجس فيجب الاجتناب، فيجب بذاته منجس فيجب الاجتناب عن إناء رقم 1 ماي رقم 1، هاي واضح ما أريده، بس ما أريده صحيح بس ما أريده، ويجب الاجتناب عن إناء رقم 2 هذا أريده، تنجز بنفس العلم الإجمالي. روح للعلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الثاني بين من وبين من؟ بين إناء رقم 2 أو بين الملاقي، هذا العلم الإجمالي الثاني منجز أو لا؟ منجز أو لا؟ تعارض الأصول لا تجيب لي، أنا ما أبني عليه. قال غير منجز، لأن أحد طرفه قد تنجز بمنجز سابق، والمنجز لا يتنجز، هم جاب لك مصطلحات، تنجز بمنجز سابق شلون؟ لأجل على أنه هذا العلم الثاني بين هنا رقم اثنين وقد تنجز بالعلم الأول وجوب الاجتناب عنه. فالعلم الثاني لا يكون منجزا، فيعود الطرف الثالث إناء رقم ثلاثة ماي رقم ثلاثة. العلم الإجمالي بينه وبين إناء رقم اثنين ليس منجزا، إذ قد تنجز أحد الطرفين بمنجز سابق، فيكون الشك بدويا. هاي أغضياء قاعد يحكي ويتنفس الصعداء يقول أنا براحتي، وإذا لم يكن منجزا فأجري الأصول. شك بدوي في إناء رقم ثلاثة، هم أجري أصل الطهارة وأجري أصل الحيل. أقول هو طاهر يجوز الوضوء به وحلال يجوز شربه، بسم الله الرحمن الرحيم أشربه. أنا مشكلة ما عندي مرتاح، إن شاء الله أغضياء مرتاح في الآخرة في الجنة أيضا مع محمد وآل محمد. هذا منين نشأ؟ نشأ من أنه يبني منجز علم الإجمالي لا بسبب تعارض الأصول، بسبب أنه منجز. قاعد أكرر ترى انتهى بعد منجزيته بذاته بنحو العلية. في مثل هذا الحالة يقول العلم الأول، قاعد أكرر، منجز للطرفين، يعني إناء واحد وإناء رقم اثنين يساقط، ما يجوز ارتكابهم لا لتعارض الأصول، هو ذات العلم الإجمالي منجز. نروح للعلم الثاني. العلم الثاني بين إناء رقم اثنين وبين الطرف الثالث، هذا ليس بمنجز، لأن أحد طرفيه وهو إناء رقم اثنين قد تنجز بمنجز سابق، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا هذا الثاني، فيبقى هذا الطرف الثالث إناء رقم ثلاثة الشك فيه بدوية. فاجري به الأصول، يا أصول الذي تريدها اجري، أصل الطهارة، أصل الحيل، بعد ما أدري إذا أكو أصل الآخر، بس إحنا ذا الاثنين نريدين. فأصل الطهارة يجري فيجوز الوضوء به بالجواز الوضعي، يعني صحيح. وأصل الحل همات يجري حل التكليفي فيجوز تكليفا شربه. شربه يقول سلام الله عليك يا أبا عبد الله، مشكلة بعد ما موجود. هسه احنا هذا طولناها هيجي. المهم الإشكال الثاني الذي يسجل على ما أفاده الشيخ الأعظم الشبهة الحيدرية، يعني قل لازم ما أفاد الشيخ الأعظم أن الإناء الثالث لا يجوز، لا يجوز الوضوء به، ولكن يجوز شربه. أي نتيجة ملاحظة الأصول ذوات الرتبة الواحدة، وهذه نتيجة غريبة وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى إلى الدرس الآتي. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. اللهم صل على محمد.